نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم في هذه الليلة الطيبة المباركة علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين آمين. نستكمل التعليق على سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. كنا قد توقفنا عند قوله: باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة. باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة. اقرأ. عن يزيد ولا زيد؟
عن زيد عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توقف دعاءه بين الأذان والإقامة.
الله أكبر الله أكبر. هذا الحديث، هذا الباب، قال فيه المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة. وأورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله برقم 521. وأورد أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى بهذه الترجمة بقوله: باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة، يعني ما ورد في فضل ذلك، وأن ذلك من أسباب قبول الدعاء، أو أنه من الأوقات التي يقبل فيها الدعاء. وذلك أن الإنسان عندما يكون بين الأذان والإقامة وهو ينتظر الصلاة فهو في صلاة، وهو على هذه الحالة الشريفة، الحالة الطيبة، إنسان متطهر متوضئ جالس في بيت الله تبارك وتعالى ذاكرا لله عز وجل، حري إذا كانت تهيأت هذه الأسباب، فالله تبارك وتعالى من رحمته به أعطاه ذلك الفضل وهذه المنة، أنه بين الأذان والإقامة إذا دعا استجاب الله عز وجل له، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يدعو وهو ساه لاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل الدعاء من قلب ساه لاه. فإذا توافرت الشروط أو تحققت الشروط وانتفت الموانع كان أرجى للقبول، لأن هناك موانع كما تعلمون أو كما يعلم حضراتكم، هناك موانع من إجابة الدعاء، كأن يكون الإنسان مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، كما في الحديث: رب يعني وإن الرجل لا يأتي أشعث أغبر ومطعمه حرام وغذي بالحرام يقول: يا رب يا رب، وأن لا يستجاب له وأن لا يستجاب له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد رضي الله عنه وارضاه: يا سعد، أطلب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فهذه من موانع قبول الدعاء. أيضا من موانع قبول الدعاء أن يصدر الدعاء من قلب غافل لاه عن الله تبارك وتعالى. أيضا من موانع قبول الدعاء أن يكون الدعاء على سبيل التجربة، أن يكون الدعاء على سبيل التجربة، ليس هناك يقين ولا حسن ظن بالله تبارك وتعالى الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أو قوله صلى الله عليه وسلم، قوله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقوله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، إلى آخر الآيات الآمرة والحاض على الدعاء. فمن الأوقات الشريفة التي شرفها الله تبارك وتعالى وجعلها لكل أحد. وهذه من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. لأن أحيانا مثلا الدعاء عند باب الملتزم يرجى قبول، لكن ليس كل أحد يستطيع أن يصل إلى المكة ولا يصل إلى الملتزم. لكن من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل الدعاء بين الأذان والإقامة ولو كان في أقصى الأرض من أوقات الإجابة، كما جعل الثلث الأخير من الليل أيضا من أوقات إجابة الدعاء، إلى آخر الأوقات الشريفة التي قررها ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم أنها من الأوقات التي يقبل فيها الدعاء. والعبد ليس له حيلة ولا حول ولا فضل ولا قوة إلا بربه تبارك وتعالى. فإذا استغنى العبد عن ربه تبارك وتعالى هلك. ليس للعبد حيلة إلا بالله تبارك وتعالى. هذه الحقيقة علمها المشركون الذين يشركون بالله تبارك وتعالى، فكانوا إذا ركبوا في الفلك واشتدت بهم الريح قال الله تبارك وتعالى دعوا الله مخلصين له الدين، يدعون الله تبارك وتعالى مخلصين له الدين، لأنهم يعلمون أنه لا ينجيهم من هذه إلا الله. وهذا الدعاء فطرة، الدعاء فطرة. لذلك كثير من إخواننا يغفل عن أن ينزل حاجته بالله تبارك وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. فهذه دعوة لكل مكروب، لكل محتاج، لكل مريض، لكل عقيم، لكل ذي حاجة، لكل مسجون، لكل طريد، لكل شريد، لكل مبتلى. هذا باب من الأبواب المفتوحة، باب من أبواب رحمة الله تبارك وتعالى. ادخل المسجد وادعو الله تبارك وتعالى. أذكر سمعت الشيخ محمد حسان صلى الله عليه وبارك في عمره يقول دخلت مسجد الحرام فوجدت رجل يرفع يديه ويلح على الله تبارك في الدعاء وتعالى في الدعاء، يقول فرأيت حاله حال عجيبة، يلح على الله تبارك وتعالى في الدعاء ويبكي بكاء شديدا. يقول قلت والله لعل هذه من مواطن الرحمة، لأجلسن ولا أنظرن. وهذا يحكي الشيخ محمد بنفسه. فجلس الشيخ محمد يقول وجلس هذا الرجل يدعو الله تبارك وتعالى، مضت 10 دقائق، هينزل إيده دلوقتي 20 دقيقة، نصف ساعة، 3-4 ساعة تقريبا أو ساعة، وهذا الرجل على حاله لم تنزل يده، لم تنزل يده. يقول وهو يدعو بهذا يعني على هذا الحال إذا بي أرى رجل سعودي يمر فيضع في حجره كيس وينصرف دون أن يكلمه. فظل الرجل يدعو أيضا، أخذ مدة طويلة قرابة أيضا ساعة، ثم لما فرغ نظر ونظر فيما أعطاه هذا الرجل فسجد لله عز وجل شكر. يقول الشيخ فذهبت إليه قلت شيخ أنا أراقبك من أول ما بدأت الدعاء، ما هذا؟ قال سترني وأعطاني، أفأفضح نفسي؟ فهو كان يلح على الله تبارك وتعالى في حاجة فأعطاه الله تبارك وتعالى حاجة وأعطاه وستره. لكن المهم يا أخوانا الإنسان لا يعجز. لذلك في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا تكن أعجز الناس، قال صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من دخل بالسلام. أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من دخل بالسلام. تلاقي واحد يقابلك في الشارع وش في الوش لا يلقي عليك السلام، هذا من أبخل الناس، من أبخل الناس، هذا الذي يلقاك ولا يسلم عليك لا يلقي عليك السلام، هذا من أبخل الناس. فموضوع الدعاء من المواضيع المهمة التي ينبغي أن يعني يمتلئ القلب يقين بالدعاء، لابد أن يمتلئ القلب يقين بالدعاء. وطبعا القصص في الدعاء واستجابة الله تبارك وتعالى لدعاء الداعين كثير وأنتم تعلمونها وتحفظونها. لكن بما أننا يعني هذه الدروس لنقول بأنها ليست يعني لن تكون علمية جافة، لكن نحن نريد أن نرقق بها القلب، لأن الفائدة المرجوة من قلب هذا الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرق هذا القلب وأن يعود هذا البدن إلى الله تبارك وتعالى وأن تسمو هذه الروح. مطلوب أن نذكر أنفسنا دائما بمثل هذه المعاني الإيمانية الطيبة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، يعني أن الله تبارك وتعالى يقبله من العبد، لكن بشرط، يعني لو تكتب على هامش كتابك إذا تحققت الشروط وانتفت الإيه الموان، لأن هذا ليس مكتوب في التعليم. أما عن إسناد هذا الحديث، قال: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. قال: أخبرنا سفيان وهو سفيان بن سعيد الثوري، وقد مر ذكره. وسفيان طبعا متقدم، ومحمد بن كثير كانت وفاته سنة 228، مات وعمره 90 سنة، والثوري توفي سنة 161، آسف، محمد بن كثير عبديه مات 228، وسفيان توفي سنة 161، فالثوري متقدم الوفاء، إلا أن محمد بن كثير العبدي كان عمره طويلا، فقد بلغ 90 سنة أو يزيد قليلا، وكان من كبار شيوخ الإمام البخاري، كان من كبار شيوخ الإمام أبو داود البخاري وأبو داود عليهم رحمة الله، لأنه البخاري روى له، وأيضا روى له أبو داود بغير واسطة، فهو من كبار شيوخ هؤلاء أبو داود والبخاري، ومن الشيوخ المعمرين. ولهذا أدرك سفيان الثوري وروى عن سفيان الثوري، مع أن الثوري كانت وفاته سنة 161. قال: عن زيد العمي وهو زيد الحواري العمي، ولكنه ضعيف، أخرج له أصحاب السنن. قال: عن أبي إياس، أبو إياس ومعاوية بن قرة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الست. قال: عن أنس بن مالك، وأنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وواحد من سبع عرفوا كثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده زيد العمي، لكنه صحح لأنه جاء من طرق أخرى، من طرق أخرى ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من المعلوم أن الأذان شعيرة من الشعائر العظيمة التي يجب الاهتمام بها ومعرفة أحكامها، وجاءت أحاديث كثيرة في فضل الأذان والمؤذنين، لأن في ذلك رفعا لذكر الله عز وجل وإعلاما بوقت الصلوات، كما جاءت في أحاديث أخرى أو جاءت أحاديث أخرى في بيان فضل ما يقوله المؤذن، فينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك الخير قدر استطاعته. لذلك قال المصنف رحمه الله: باب ما يقول إذا سمع المؤذن. اقرأ. نعم، هذا الحديث صححه العلامة الألباني برقم 522، وأورد الإمام أبو داود هذه الترجمة بقول: باب ما يقول إذا سمع المؤذن، يعني بيان الشيء الذي يقوله أو بيان الكلام الذي يقوله الإنسان إذا سمع المنادي ينادي بالأذان، أو ماذا يقول عندما يسمع النداء. والمقصود أن الإنسان عندما يسمع المؤذن يقول أن يقول هو مثل ما يقول المؤذن، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإن ذلك يستثنى من هذا العموم، وبدل أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء ذلك مبينا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي سيأتي إن شاء الله عز وجل. وعلى هذا فهذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه أرضاه أورده أبو داود تحت هذه الترجمة، وهو قوله: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فهذا الحديث باق على عمومه في جميع الألفاظ، لكن يستثنى من ذلك في الحيعلتين: حي على الصلاة حي على الفلاح، كما ذكرنا قبل ذلك في دروس أصول الفقه. أما النص أحيانا يكون عاما، النص أحيانا يكون عاما، ويأتي نص آخر يخصص هذا النص العام، ويبقى النص العام على عموم على عموم، مع تخصيص جزء من هذا الايه النص، مع تخصيص جزء من هذا النص. فقول صلى الله عليه وسلم: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يبقى انت دلوقتي المطلوب اذا المؤذن قال الله اكبر تقول الله اكبر، اذا قال حي على الصلاه تقول حي على الصلاه، لانك الان لم تقف على نص اخر. لكن جاء نص اخر وحديث عمر بن الخطاب أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قال المؤذن حي على الصلاة أو قال حي على الفلاح كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان يأمر بذلك. فيكون هذا الثاني مخصص لهذا الأول، فيكون الأول عموم والثاني خصوص. فيبقى الحديث على عمومه إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لكن يخصص بالحي على فيه، وممكن مجمل ومبين. مجمل لا لا، ده تخصيص، تخصيص من عموم، ده تخصيص من عموم، لأن مجمل ومبين تفسير لمجمل، لكن هذا ليس تفسير لمجمل، إنما هذا تخصيص لعام. إيه؟ لا هو عايز، هو الشيخ علاء بترتيبها بيسأل على من التأصيل الفقهي، تأصيلها فقهية، هل هي تخصيص عام ولا بيان لمجمل؟ هي تخصيص تخصيص لعام، تخصيص لعام. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يبقى إذا قال المؤذن تقول مثل ما يقول بالألفاظ. لكن جاء في حديث عمر بن الخطاب أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان يأمر بذلك. فهذا ده تخصيص لإيه؟ تخصيص للعام. إنما هو لو تفسير لمجمل، التفسير للمجمل مثلا زي في حديث لما نزل قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فشق ذلك على الصحابة وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فبين لهم هذا المجمل فقال ليس ذاك، إنما هو الإيه؟ الشر، إنما هو الشر. فإذا يبقى العموم على عمومه، ولكن يستثنى منه في الحي على فيه. فالسامع بدل ما يقول حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيجمع بين الحي على تي، وأيضا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فيجمع بين الحي على والحوقلة، وإنما يأتي بالحوقلة فقط، لا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقد خص صلى الله عليه وسلم الحي على تين بذلك بقول لا حول ولا قوة إلا بالله عندهما، وذلك أن ألفاظ الأذان كلها ذكر، فالإنسان إذا قال الله أكبر الله أكبر، يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، يقول هو الله أكبر الله أكبر، وهذا من الذكر. وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله. فإذا قال حي على الصلاة هنا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن حي على الصلاة هنا خرجت مخرج النداء والطلب من الناس، خرج مخرج الإيه؟ لأن حي على الصلاة مش من الذكر، حي على الصلاة إيه؟ مخرج، خرج المخرج الإيه؟ النداء، ها؟ هلموا إلى الصلاة. فهنا ناسب أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والمعنى المقصود أنك ربي أمرتني ودعوتني إلى الصلاة، فلا حول ولا طول ولا قوة مني لفعل هذه الطاعة إلا بك، فأنا أستعين بك وأتبرأ من حولي ومن قوتي إلى حولك وقوتك، وأستعين بك على فعل هذه الصلاة، وأستعين بك على فعل هذه الصلاة، حتى لا ينسب الإنسان لنفسه فضل في فعل هذه الصلاة. فاكرين على رأي الشيخ فوزي كان دائما يقول لك ايه، انا اديت له ربنا حقه، انا اديت له ربنا حقه. لا لا، انت ما اديتش ربنا حقه، انت قمت بما يجب عليك شرعا، قمت بما يجب عليك شرعا، ولولا توفيقه تبارك وتعالى لك لما استطعت ان تأتي بهذا الواجب الشرعي الذي امرك به تبارك وتعالى. ان كثير من الناس يسمع الاذان لكنه لم يدخل الى المسجد، ليه؟ لم يوفق لهذه الطاعة، مخذول. فالإنسان إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن على هذا، فإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول في كل الألفاظ فيما على الإيه؟ الحي على تين. وسيأتي أيضا أنه في هناك لفظ أن إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم، يقول الصلاة خير من النوم مثل ما يقول المؤذن، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. أن بعض الناس إذا سمع الصلاة خير من النوم يقول إيه؟ أو حقا أو صدقا أو شهدنا أو لا، لكن هنا يأتي بالنص إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول. لذلك قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. البعض طبعا لما يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، بعض الناس يقول صدقت وبررت، وأيضا بعض الناس إذا سمع الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت، لكن هذا كله ليس عليه دليل، وهذا يعني لا يصح أن يقال، لأنه مخالف لإيه؟ لهذه صلى الله عليه وسلم، ومخالف لأمره صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. المصنف رحمه الله، احنا في نفس الأذان، أذان حديث آخر ليه؟ طبعا هنا حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء عن يزيد الليثي عن أبي سعيد، كل هؤلاء مروا معنا قبل ذلك، ماشي. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى حديث آخر، اقرأ. ابن مسلمة ولا ابن سلمة؟ هذا الحديث صححه العلامة الألباني برقم 523، وهذا الحديث عند مسلم. وأورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أجمع من الحديث الأول. فقال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني إذا سمعتم المؤذن ينادي ويؤذن بالصلاة فقولوا مثل ما يقول. طبعا هنا فقولوا مثل ما يقول مع تخصيص الإيه؟ العموم، أو تخصيص الحوقلة، الحي على بالحوقلة، نقول بدل حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وما عدا ذلك فالإنسان يقول مثل ما يقول المؤذن. كذلك في جميع ألفاظ الإقامة، فإن الإنسان يقول مثل ما يقول الإمام أو المؤذن حال إقامة الصلاة. هنا الحديث فيه زيادة بقوله ثم صلوا عليها، يعني يقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا ما فرغ قولوا أو قلتم لا إله إلا الله آخر كلمة الأذان قولوا اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة من صيغ الصلوات الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. وصيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت بألفاظ كثيرة أكثر من صيغة، فللإنسان أن يعدد هذه الصيغ أو يستخدم هذه الصيغ في أكثر من مرة حتى يؤجر كثيرا على الاتيان بالصيغ. فله أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه صيغة، وهناك صيغ أخرى كثيرة تجزئه، ولو قال اللهم صل على محمد وعلى آله أجزأه ذلك، أجزأه ذلك. فإن الله تبارك وتعالى قد رتب له الأجر أنه يجازيه على صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم عشر صلوات، عشر صلوات، يعني الحسنة بعشر أمثاله، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. وقد جاء الأمر بالقرآن الكريم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال ثم صلوا الله لي الوسيلة، بين عليه الصلاة والسلام هذه الوسيلة، لأن المتصوفة المخرفون يقولون هذه، يقولون في هذه الوسيلة يعني أمور تخالف معتقد أهل السنة والجماعة، ويتكلمون فيها بكلام ما أنزل الله تبارك وتعالى به من سلطان. فبينها صلى الله عليه وسلم فقال فإنها منزلة خاصة في الجنة لا تتكرر، وهي لعبد من عباد الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأرجو أن أكون أنا هو، يعني أرجو أن أكون أنا ذلك العبد الذي تكون له الوسيلة، والوسيلة هي المنزلة أو المكانة المتميزة الخاصة، ليست لأحد من أهل الدنيا جميعا إلا لشخص واحد يرجو النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو صلى الله عليه وسلم. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعته. فمن سأل الله تبارك وتعالى الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ودعا بهذا الأذان كان ذلك من الأسباب المؤدية إلى كون النبي صلى الله عليه وسلم شافع له يوم القيامة، لأنه يعرف يوم القيامة لأنه من كان ممن يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم الوسيل، فتحل له الشفاعة أو تحصل له شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. قد تكون هذه الشفاعة شفاعة خاصة بأهل هذه الوسيلة، وقد تكون هذه الشفاعة شفاعة خاصة شفاعة مثل الشفاعة العامة لعامة المؤمنين، لكنه يعرف بها ابتداء أو يصارع بمعرفته ابتداء لمعرفته سريعا عن سائر الايه عن سائر المؤمنين. أما تراجم إسناد هذا الحديث، قال حدثنا محمد بن سلمة وهو المرادي المصري ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هناك شخص آخر يقال له محمد بن سلمة لكنه إيه؟ الباهلي، لكنه في طبقة شيوخ أبي داود، فإذا جاء محمد بن سلمة في شيوخ أبي داود فهو المرادي المصري، وإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه أبو داود بواسطة فهو الباهلي الحراني. قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري إمام ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن ابن لهيعة وحيوة وسعيد بن أبي أيوب. طبعا نلاحظ هنا أن أبو داود رحمه الله قرن مع مين؟ مع ابن لهيعة، يعني لم يروى عن ابن لهيعة إيه؟ مفردا، إنما جاء بإيه؟ بابن أبي أيوب معه. ليه؟ لأن أبو داود على علم حال مين؟ ابن لهيعة، لأنه صدوق اختلط، فأراد أن يبين أبو داود رحمه الله بأن هذا قد اقترن معه شخص آخر وهو حيوة بن شريح المصري وهو ثقة، وسعيد بن أبي أيوب أيضا مصري وهو ثقة، فوجوده في الإسناد وجود ابن لهيعة في الإسناد مع وجود هؤلاء الثقات لا يؤثر في الإيه؟ في الإسناد. في بعض أهل العلم قال إن رواية العبادلة في مجموعة عبادلة كده، دول كل روايتهم عن ابن لهيعة روايتهم ايه صحيحة. نعم. وابن لهيعة أخرج له مسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، لكن لم يخرج له، وإنما يذكر النسائي معه غيره، ويعبر عنه دائما بقوله ورجل آخر، يعني دائما لما تلاقي ابن لهيعة النسائي يقول ايه مثلا حدثنا فلان ومعه رجل آخر، تعرف ان رجل آخر دي مين على طول؟ رجل آخر، هذا هو ابن لهيعة، فهو لا يحذفه من الإسناد لكنه يذكره مبهم. قال عن كعب بن علقمة، كعب بن علقمة رتبته عند أهل العلم صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال نعم حيوة بن شريح، قلنا حيوة بن شريح ثقة من الثقات، لذلك احنا قلنا أنه أتى به لأنه ثقة من الثقات، وسعيد بن أبي أيوب ثقة. قال عن عبد الرحمن بن جبير، عبد الرحمن بن جبير مصري ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو الصحابي الجليل، عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي ابن الصحابي، وكما قلنا قبل ذلك هو أحد العبادلة المعروفين بالعلم والمشهود لهم بالعلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهنا فائدة في هذا الحديث أن هذا الإسناد مسلسل بالمصريين. يعني إيه مسلسل بالمصريين؟ كل رواة الحديث من أوله إلى آخره مصريون، يبقى دي فائدة لطيفة، هذا الحديث مسلسل بالمصريين. طبعا تلاقي في بعض الأحاديث هذه من بعض النكات الحديثية، يقول مثلا هذا الحديث مسلسل بالعبادلة، تلاقي عبد الله عن عبد الحميد عن عبد الرحمن، تلاقيهم مسلسل بالعبادلة، مسلسل بالمحمدين، تلاقي محمد ابن فلان محمد ابن فلان محمد ابن فلان، هذا الحديث مسلسل بالأولية. يعني ايه بالأولية؟ أول من سمع هذا الحديث فلان، وأول من سمع من فلان فلان، وأول من سمع وهكذا. يعني سمعته من فلان يعني أول مرة يسمع هذا الحديث من هذا. وانتقل المصنف رحمه الله إلى باب أو إلى تتمة هذا الباب، وذكر حديث عبد الله بن عمرو. اقرأ. نعم ماشي صحيح. هذا الحديث أيضا قال عنه العلامة الألباني حسن صحيح، وأورده في صحيح سنن أبي داود برقم 524. وأورد الإمام أبو داود رحمه الله هذا الحديث من حديث عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، يعني كونهم يأتون بهذا الذكر ولهم هذا الفضل، بقول صلى الله عليه وسلم أفضل أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، وأن المؤذن يعني ضامن، أو أن المؤذن مؤتمن، وأن المؤذنين لهم يعني فضائل كثيرة كما ورد في فضائلهم وسبق أن بيناها. فتحركت الغيرة في نفس البعض، الغيرة طبعا المحمودة ليست الغيرة المذمومة، أن هؤلاء يفضلوننا. وهذا له نظير أو له شاهد ما رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أصحابه وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، لهم فضل مال ينفقون ولا ننفق، ويصلون كما نصلي، ويحجون كما نحج، ويفعلون ولا نفعل، ولهم فضل مال ينفقون في سبيل الله وليس لنا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يدرككم إلا من عمل مثل عملكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم قال تسبحون الله دور كل صلاة عشرة، وتحمدون عشرة، وتكبرون عشرة. في بعض ألفاظ الحديث أنهم جاءوا وقالوا يا رسول الله علم إخواننا من الأغنياء فعملوا بمثل ما عملنا، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالمقصد من الكلام أن رجلا جاء يا رسول الله قال إن المؤذنين يفضلوننا، يعني بكونهم يأتون بهذا الذكر العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له أن ذلك فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، وأن المرأة إذا أدى إلى هدى كان له مثل من عمل به ومثل من اهتدى على هداه. فقال قل كما يقولون، وزابه صلى الله عليه وسلم هذا جواب الحكيم، قل كما يقولون فإذا انتهيت فصل تعطه، يعني تابع المؤذن فيما يقول وأتي بالذكر. ها طبعا كما قلنا يستثنى من هذا العموم، لأن قل كما يقولون يستثنى منه إيه؟ في الحي على ثين يقول حي لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال فإذا انتهيت فصل تعطه. وهذا الحديث يؤيد أول ما ذكرناه من باب في قوله باب ما جاء في قبول الدعاء بين الايه بين الأذان والإقامة. فلا يصادف ساعة، لو تصادف هذا الوقت رجل يسأل الله تبارك وتعالى حاجته، طبعا مع تحقق شروط وانتفاء موانع، لأن مثلا كان من عدة أيام خرج بعض الملحدين على في بعض البرامج التلفزيونية فبيقول أنتم تؤمنون وتزعمون بأن هناك الله أو وجود الإله، وتزعمون بأنه يستجيب الدعاء. أنا لي أكثر من 25 سنة بدعي له ما استجبليش. طبعا هو سفيه، لأن لدعاءه لم يخرج من القلب، إنما خرج على سبيل الإيه؟ التجربة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل دعاء من قلب إيه؟ ساهٍ لاهٍ. ها؟ وقال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وكان عمر رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة لكني أحمل هم الإيه؟ الدعاء. فإذا وفقت للإجابة ضمنت الإيه؟ إذا وفقت للدعاء ضمنت الإجابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فسل تعطى، يعني كل ما تريد يعطيك الله تبارك وتعالى. لذلك في الحديث لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. أما قوله يفضلوننا يقصد بذلك لهم فضل ومزية عليهم، لهم فضل ومزية عليهم، أن ليست الأمة كلها تؤذن، ليست الأمة كلها تؤذن، لكن هؤلاء الذين يؤذنون لهم فضل. لكن هؤلاء مع كونهم متسببين في الإتيان بالناس بالصلاة فإن من تابعهم فإن له أجر أمثالهم، وزاد والفضل لكلا الفريقين. فسل تعطى، أي أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، طبعا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشهد له كل رطب ويابس ويغفر له مدى صوت. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث قال حدثنا ابن الصرح وهو أحمد ابن عمرو بن الصرح المصري، أحمد ابن عمرو بن الصرح المصري، وهو ثقتون أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال ومحمد بن سلمة، ها محمد بن سلمة ده مين؟ ها محمد بن سلمة المرادي المصري. قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب يبقى مين؟ عبد الله بن وهب هو ايه؟ مصري. عن وحدثنا ابن وهب عن حيي او حيي، طبعا حيي هو ابن عبد الله المصري ايضا ورتبته عند اهل العلم صدوق لكنه يهم، حيي بن عبد الله المصري صدوق يهم، وأخرج له أصحاب السنن. قال عن أبي عبد الرحمن الحبلي وهو عبد الله بن يزيد وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأيضا مسلم وأصحاب السنن. قال عن عبد الله بن عمرو وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ابن صحابي، ويكفي في الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم أجمعين توفيق الله تبارك وتعالى وتعديل الله عز وجل لهم بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر حديث آخر من حديث سعد بن أبي وقاص. اقرأ. نعم، هذا الحديث صححه العلامة الألباني في صحيح السنن برقم 525، وهذا الحديث أيضا عند الإمام مسلم في صحيحه. وأورد أبو داود هذا الحديث من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن، وأنا أشهد قوله من قال حين يسمع المؤذن، وأنا أشهد يحمل على قول بعد فراغ له المؤذن، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الحديث، أو قوله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله. قال بعض أهل العلم يقولها إذا ابتدأ المؤذن في الأذان، وبعض أهل العلم قال لا يقولها إذا انتهى من الأذان يؤتى بها بعد الأذان، لكن الذي يبدو أنه يقال عند ذكر الشهادة وهو قوله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يعني الذي يبدو لأنه يقولها بعد الأذان. وهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها في هذا الحديث، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذه الثلاثة التي بنى عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما سبق أن درسناها كتاب الأصول الثلاثة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب بنى كتابه على هذه الأصول الثلاثة، وقال أن الأصول الثلاثة التي ينبغي على العبد أن يتعلمها وأن يعرفها، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الثلاثة الجامعة التي كتب فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الكتاب الصغير، ولكنه كان صغيرا في حجمه كبيرا في معناه، وهو كتاب نافع مفيد لا يستغني عنه لا عامي ولا طالب علم، لأنه يعني يتعلق بمعرفة الدين ومعرفة أصول الدين ومعرفة الرب ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو الثلاثة أسئلة التي يسأل عنها العبد في قبره: من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. فإذا كرر الإنسان هذه دائما هذه الأصول الثلاثة على لسانه 5 مرات في اليوم والليلة أدمنها القلب، أدمنها القلب. وكما ذكرنا قبل ذلك هذا القلب عبارة عن مضغة، هذه المضغة تشبه الإسفنجة، هذه المضغة تشبه الإسفنجة. الإسفنجة إذا كررت وضعها في الماء وعصرتها تخرج ماء، إذا وضعتها في ماء ولبن وزيت وكذا ثم عصرتها تخرج لك أخلاط. كذلك هذا القلب دائما يشرب من كل ما يوضع فيه، فلذلك لا نستعجب مثلا عندما نرى بعض الإخوة يرفع صورة رجل يؤذن وهو يحتضر. أنا رأيت فيديو قصير كده، رجل عمره جاوز 70 سنة هو يحتضر ويؤذن لأنه كان يحب الأذان وداوم على الأذان أكثر من 50 سنة. فالقلب مشرب بالأذان. وأنا ذكرت لكم قصة رجل الذي كان يحتضر وكان في غيبوبة، فلما أفاق عنده بعض طلبة العلم أخذ يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى استدم الأذان ثم فاضت روح، أذن أذانا كاملا ثم فاضت روح. ليه؟ لأن هذا القلب، هذه الإسفنجة التي هي في قلبه امتلأت، ها، تشربت بهذا الأذان. فلذلك الإنسان عندما يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله دائما يكرر وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يكرر هذه الكلمات دائما دائما دائما. وعارفين أنتم النظرية، ما تكرر تقرر، دائما اللي تكرره يبقى مقرر بالنسبة له. أنا أشهد أن لا إله إلا الله، أنا أشهد أن لا إله إلا الله، يصير هذا الأمر مقرر بالنسبة له، لا تحيد عنه بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا من الأمور النافعة التي ينتفع بها العبد. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث، قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد هو ابن جميل، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الليث، والليث هو ابن سعد المصري ثقة أيضا فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن الحكيم بن عبد الله بن قيس، وهو الحكيم بن عبد الله بن قيس ابن مخرمة، ورذته عند أهل الحديث صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، وهو ابن سعد رضي الله عنه وأرضاه، ورذته عند أهل العلم ثقة، وأخرج له أصحاب الكتب الستة. ثم انتقل المصنف رحمه الله فذكر حديثا آخر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، اقرأ. لا عفوا، كان إذا سمع المؤذن إيه؟ يشهد. أيوه. ثاني اقرأ ثاني. صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا صححه العلامة الألباني رحمه الله برقم 526. وقوله صلى الله عليه وسلم وأنا يعني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكرر هذه الكلمة. كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقول وأنا يعني أنا أشهد وأقر وأعتقد بما تشهد به أنت. ويقال في هذا الحديث مثل ما قيل في سابقه. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث، قال حدثنا إبراهيم بن مهدي وهو مقبول الحديث، قال وأخرج حديثه أبو داود وحده. قال حدثنا علي بن مسهر وهو ثقة لكن له غرائب، وهذه الغرائب لم تظهر عنده إلا بعد أن أضر أصيب بالعمى، يأتي بأشياء غريبة. وأخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن هشام بن عروة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وأبوه عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها، وهي أم المؤمنين المبرأة البتول الصديقة بنت الصديق، وهي وعاء من أوعية السنة النبوية، وهي واحدة من سبعة عرفوا بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم انتقل المصنف إلى حديث آخر، اقرأ. هذا الحديث صححه العلامة الألباني برقم 527. هذا الحديث أيضا عند الإمام مسلم بلفظه. وأورد أبو داود هذا الحديث من حديث عمر بن الخطاب، وهذا الحديث في متابعة المؤذن، والقول مثل ما يقول، وهو مبين لما أجمل في الأحاديث المتقدمة، فقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فذاك عام، ولكن هذا الحديث هنا إيه؟ مفصل. ها؟ هذا ذاك عام وهذا مفصل، وهذا موضح أن يكون القول مثل قول المؤذن في غير الحالتين، فيقال عند كل واحدة منهما لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث دليل على أنه عند التكبير يجمع بين اللفظين أو بين الجملتين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر يقول سامعه الله أكبر الله أكبر، وفيه أن الجملتين يؤتى بهما جميعا، والحديث ليس فيه ذكر الأذان بأكمل، لكن ذكر فيه كل جملة تقال، فكما أن التكبير أربع في الأولى أتى بتكبيرتين، وكما أن أشهد أن لا إله إلا الله تأتي أو مرتين أتى بها مرة واحدة، وشهادة أن محمد رسول الله أتى بها مرة أيضا واحدة، وحي على الصلاة جاء بها مرة واحدة، وهكذا، لأن المقصود هو بيان المتابعة لا بيان الألفاظ ومقدار الألفاظ وأعداد الألفاظ، لما المقصود بيان المتابعة، ولذلك اقتصر على مرة واحدة. في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، يعني أن هذه الألفاظ من قالها من قلبه، وهنا يعني هذا شرط وهو الإخلاص، هنا بيان الشرط هو الإيه؟ الإخلاص، من قال لا إله إلا الله من قلبه يعني مخلصا بها من قلبه، لا يقصد بها رياء ولا يقصد بها سمعة ولا يقصد بها إلا الله تبارك وتعالى. وليس أيضا فيها التنبيه على أن كلمة لا إله إلا الله ليست كلمة مجردة تخرج من الإيه؟ من طرف اللسان، إنما لابد أن يكون لها أصل في القلب، ولابد أن يصل ذلك أو أن يتواطأ القلب وهو عمل القلب مع عمل الإيه؟ اللسان، أن عمل اللسان الذكر وعمل القلب الإيه؟ الإخلاص، عمل القلب الإخلاص وعمل اللسان الذكر. أما عن إسناد هذا الحديث قال حدثنا محمد بن المثنى، مين محمد بن المثنى؟ أبو موسى الإيه؟ أبو موسى الزمن، يلقب بالإيه؟ يلقب بالعنزي، نعم، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن جهضم، محمد بن جهضم رتبته قلنا قبل ذلك صدوق، نعم، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، رتبته ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن عمارة بن غزية لا بأس به، وأخرج له البخاري تعليق، لا بأس به هنا تساوي إيه؟ ها؟ ها؟ مقبول، تساوي إيه؟ مقبول، لأن لا بأس به عند ابن معين تساوي إيه؟ ثقة، لكن لا بأس به عند جمهور العلماء أنه إيه؟ مقبول الرواية. عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف، وخبيب بن عبد الرحمن بن إساف حبيب، آسف، حبيب ولا خبيب؟ أنا عندي في الإسناد خبيب، لحظة، طب رجعوا في الضبط تاني، أنا عندي خبيب بن عبد الرحمن بن إساف، شوف هل إشغال، عموما هو ثقة. قال عن حفص بن عاصم بن عمر، حفص بن عاصم بن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الست. قال عن أبيه، وأبوه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن جده، جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، رضي الله عنه وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على التمام. ونقف عند قوله باب ما يقول إذا سمع الإقامة، لكن ننتظر نشوف التصحيف، شوف إساف، اكتب إساف، اكتب عبد الرحمن بن إساف، واكتب الهمزة تحت، ها؟ طيب صلحوا نسخكم يا اخوانا، انا عندي النسخه عندي مظبوط. نعم اسمه خبيب ابن عبد الرحمن ابن اساف، النسخه عندي مظبوط. ابن اساف، اساف اساف بكسر الالف. ماشي. وزيه وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.